الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير قدرات إيران الصاروخية. طهران ترحب برغبة طوكيو لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتبر التدخل الأجنبي أساس انعدام أمن المنطقة. المقاومة الفلسطينية ترد على جريمة اغتيال ثلاثة من عناصرها وتستهدف دورية للاحتلال في الضفة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مضي إيران على مسار تطوير اقتدارها الصاروخي، وقال اللواء محمد باقري في مراسم الكشف عن صاروخ خيبر شكان الاستراتيجي أن الأعداء لا يفهمون سوى لغة القوة، معتبرا أن الفضل في استدباب أمن واستقرار إيران يعود لاقتدارها الذي أدخل الرعب إلى قلوب الأعداء. بدوره قال قائد قوات الجو فضاء لحرس الثورة العميد حاجي زادة أن هذا الصاروخ من الجيل الثالث للحرس الذي يعمل بالوقود الصلب وسهل الاستخدام. يذكر أن مدى صاروخ خيبر شكان يبلغ 1450 كيلومترا ويعمل بالوقود الصلب، وقادر في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخية. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحدي استعداد وجهوزية قواته لأي خطر أو تهديد يواجه البلاد، وقال واحدي إن القوات الجوية الإيرانية بفضل الاعتماد على الذات من خلال التصنيع المحلي أصبحت من أفضل القوات الجوية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن لدى إيران إمكانات كبيرة في صناعة الطائرات المقاتلة والمسيرات. لنستمع إلى ما قاله قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي بهذا الخصوص.
أستطيع أن أؤكد لكم أن القوات الجوية من خلال الاعتماد على النفس في مجال الصناعات أصبحت مستعدة بشكل ليس له مثيل من قبل لأي تهديد خارجي. جميع الأنظمة في مجال الطيران والدفاع الجوي أصبحت متطورة وجاهزة. نحمد الله أن جميع أسلحتنا التي نضعها على الطائرات صناعة محلية. أصبح لدينا مقاتلات جيدة ومتطورة، ولدينا مسيرات من أفضل المسيرات في العالم، لذلك نحن لا نخاف من أي تهديد.
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برغبة اليابان في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع إيران. وقال الرئيس رئيسي لرئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو هاتفيا أن إيران واليابان دولتان ذات حضارة وتاريخ عريقين، وأن تقوية علاقتهما هي لصالح الجميع. واعتبر رئيس التدخل الأجنبي السبب الرئيسي لانعدام أمن المنطقة، وأضاف أنه يمكن لطهران وطوكيو لعب دور فعال في خلق وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره أشار كيشيدا فوميو إلى زياراته المتكررة لإيران أبان توليه حقيبة الخارجية اليابانية، مؤكدا سعيه إلى تطوير مستوى العلاقات وتفعيل تعاونهما الثنائي. أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا حصول تقدم واضح، لافتا إلى أن الغربيين لا سيما أمريكا يتباطؤون. وأضاف محمد مرندي يجب أن نرى ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة. طهران التي أعلنت رغبتها بالتوصل إلى اتفاق عاجل أكدت في الوقت نفسه رفضها أن يكون الاتفاق على حساب الحقوق الإيرانية، مطالبة برفع الحظر وتقديم ضمانات بالتزام واشنطن. وسبق لناطق الخارجية الأمريكية أن صرح بأن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد، مضيفا أنه يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران تطور قدراتها النووية بوتيرة متسارعة على حد قوله. حول استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مشاورات مع حكوماتها، أعادت الوفود المشاركة في محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران، واستأنفت جلسات الجولة 8 بين إيران ومجموعة 4+1. وأجرى الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين علي باقري كني لقاءات ثنائية مع الوفود الأوروبية، وناقش آخر التطورات مع المنسق الأوروبي للجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريك مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجلسة بدعوة الغرب إلى اتخاذ قرارات جدية ومؤثرة بشأن إلغاء الحظر عن بلاده. في هذه الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام بداخلها لاتخاذ القرارات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. وأضاف شمخاني أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب نزاعاتها الداخلية. وتأكيدا على سلمية البرنامج النووي الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة، محددا 12 منطقة كأقطاب صناعية للتشعيع في البلاد. وقال إسلامي إن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسة والتخطيط للتقدم بتأثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات. وصرح بأن الخطوة الثانية تتمثلت بدعوة الصناعة الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة وأداء التشعيع، مشيرا إلى أن هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الأدوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية، ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو 1,000,000 مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية. وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران، إلا أن القوات الإيرانية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية، حيث كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة الأهداف على بعد 1450 كيلومترا بدقة. وأزاح حرس الثورة الستار عن الصاروخ خيبر شكان الاستراتيجي بعيد المدى، حيث قال قائد قوة الجو فضاء في الحرس العميد أمير علي حاجي زادة إن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ولديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، كما يمتاز بانخفاض مدة التجهيز والإطلاق إلى السدس.
اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حديث واشنطن عن خيار عسكري ضد إيران مجرد تهويل. وأكد السيد نصر الله في مقابلة مع قناة العالم أن المقاومة الإسلامية في لبنان فعلت لأول مرة دفاعها الجوي وأعطت نتائج ممتازة، كما تحدث سماحته عن وجود محاولات جديدة لإحياء داعش في العراق وسوريا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أهلا وسهلا بكم.
السيد حسن نصر الله في مقابلة حصرية له مع قناة العالم استمرت أكثر من ساعتين، قدم رؤية حزب الله حول التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة والعالم. ابتدأ الأمين العام لحزب الله كلامه عما يدور من حديث أمريكي حول وجود خيار عسكري ضد إيران ليؤكد أنه تهويل لا أكثر.
الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران، أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل،
ليست وحدها
يعني، وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق.
وفي الشأن الإيراني فقد أوضح السيد نصر الله أن إيران اليوم دولة إقليمية كبرى لها تأثيرها في المنطقة والعالم.
اليوم أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم، ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة. ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حقوق مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوزت صمد ذلك كله.
كما سلط السيد نصر الله الضوء على قدرات المقاومة الإسلامية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، هو قال إن القدرة الصاروخية للمقاومة لا تسمح للكيان الإسرائيلي بفعل شيء ضد لبنان، كاشفا أن المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن شعبها.
حذرت دمشق الاحتلال الصهيوني من استمرار انتهاكاته لأراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات ستكون وبالا على من يقوم بها ويشجعها. وجاء في بيان للخارجية السورية أن من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة لتداعياتها الخطيرة. وكان السفير الروسي بدمشق قد ندد بهذه الاعتداءات واعتبرها انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا للملاحة الجوية الدولية وزيادة في تفاقم الوضع في المنطقة. وقد استشهد جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء العدوان الصهيوني الصاروخي اليوم على مدينة قدسية شمال غرب دمشق. حذر تحالف الفتح في العراق من استغلال أمريكا لاستمرار الصراعات السياسية في البلاد كمسوغ لبقائها في البلاد. وأكد عضو التحالف محمود الحياني أن أمريكا وحلفائها يحاولون استغلال الصراعات بين الساسة العراقيين لضمان البقاء أطول فترة ممكنة. وشدد الحياني على أن البرلمان الجديد هو ما يتحمل تنفيذ قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية الذي أصدره البرلمان السابق. وأوضح أن إخراج كافة قوات الاحتلال هو واجب البرلمان أكثر مما هو واجب حكومة تصريف الأعمال الحالية. رد مجاهدو كتائب الأقصى وسرايا القدس على جريمة اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس، حيث استهدفوا دورية للاحتلال بالضفة الغربية وخاضوا اشتباكا مع القوات الإسرائيلية غرب جنين. وكان أكثر من 50 فلسطينيا أصيبوا خلال تصديهم لجنود الاحتلال جنوب نابلس في وقت تتصاعد فيه حالة الغضب بالضفة غداة اغتيال 3 مقاومين. وفيما دعت كتائب الأقصى للنفير العام في صفوف مقاتلين في الضفة والقدس، أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية فاشلة ولا يمكن أن توقف المقاومة. عقدت السلطات البحرينية صفقة مع الكيان الصهيوني لشراء رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار التابعة للصناعات الجوية للكيان الصهيوني باتس، كشفت عن ذلك شركة، حيث أعلنت في بيان أن قوات الدفاع البحرينية اختارت شركتنا لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد. وحسب البيان فإن الصفقة تتضمن تركيبات متعددة لرادارات وبصريات كهربائية مدمجة في مركز القيادة والتحكم. وأفاد البيان أيضا بأن العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم التسليم هذا العام. عقد في العاصمة اليمنية صنعاء لقاء تنسيقي شارك فيه عدد من قيادات حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي بهدف تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف وراء الجيش واللجان الشعبية لردع العدوان السعودي والإماراتي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والعمل على تعزيز وتوحيد المواقف للتصدي ومواجهة تحالف العدوان أبرز ما خرج به لقاء تنسيقي جمع بين قيادات لحركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها تصعيد العدوان.
هذا اللقاء أتى لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي والمواجهة للعدوان الإجرامي والعمل على وضع آلية كاملة تحت ظل الدولة اليمنية التي ينشدها الجميع في مواجهة العدوان.
اللقاء أدان تصعيد قوى العدوان واستهداف المدنيين والأحياء السكنية، وأكد وقوف المكونات السياسية كافة خلف الجيش اليمني واللجان الشعبية ومباركتها وتأييدها لكل الخطوات التي يتخذونها لردع دول العدوان، مؤكدين أيضا استمرارهم في التحشيد ورفض جبهات القتال، مباركين الانتصارات الأخيرة وفي مقدمتها عملية إعصار اليمن.
اجتماع اليوم كان الهدف منه هو تجميع وحشد القوى الوطنية، وعلى رأس الجميع المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكافة القوى اليمنية تحت مظلة الوطن اليمني، بهدف رص الصفوف والمزيد من الصمود تجاه العدوان.
القيادات الحاضرة أكدت أن مآل العدوان الفشل في كل مخططاته ومؤامراته، وأهمها محاولات زعزعة الجبهة الداخلية واختراق صفها، وذلك في ظل وجود مكونات سياسية تتحلى بالوطنية وتقف كجبهة واحدة متماسكة في مناهضة العدوان، ويقف أيضا خلفها شعب يؤمن بعدالة قضيته.
عدة محاكم تونسية اليوم إضرابا فيما ينتظر أن يشهد المجلس الأعلى للقضاء وقفة غدا احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس. وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليما نجاح الإضراب، وقال لم تنعقد جلسات قضائية بمختلف المحاكم إلا تلك التي تم استثناؤها. بدوره صرح رئيس جمعية القضاة الشبان أن القضاة سيواصلون التصعيد لأن الهجمة التي قامت بها السلطة التنفيذية تقتضي مثل هذا الرد، مؤكدا رفع شكوى دولية لمجلس حقوق الإنسان والاتحاد العالمي للقضاة. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحقيق تقدم في إطار جهود خفض التصعيد للأزمة الأوكرانية بعد الاتصالات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، وشدد شولتس المتهم باتخاذ موقف سلبي حيال الأزمة على أنه متفق مع حلفاء بلاده الغربيين وبينهم أمريكا على العقوبات المحتملة التي يمكن أن يتم فرضها. إلى ذلك أفاد الصحيفة وول ستريت جورنال بأن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاغون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لغزو روسي حسب وصفه. أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة غير قادرة على تغطية إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا ولو حتى بشكل جزئي، وأضافت زاخاروفا أن الأمريكان اختلقوا وضعا سياسيا لاحتلال جزء من سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشروط مواتية لأنفسهم فقط للحصول على أدوات التأثير القصوى على سياسة الطاقة في التكتل الأوروبي، وأوضحت أنه لا يوجد قلق حقيقي هنا بشأن أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الإجراءات الأمريكية العدوانية ضد روسيا ومشروعات الطاقة في هذا الإطار. اعتبرت بكين بيع أسلحة أمريكية لتايوان تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية الصينية، مجددة التأكيد بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وقال متحدث وزارة الدفاع الصينية وتشيان أن بلاده قدمت احتجاجا صارما لواشنطن مطالبة بإلغاء الصفقة المقدرة بمئة مليون دولار، وأضاف أن هذا العمل ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين أمريكا والصين، كما أنه يضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية ويعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير قدرات إيران الصاروخية. طهران ترحب برغبة طوكيو لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتبر التدخل الأجنبي أساس انعدام أمن المنطقة. المقاومة الفلسطينية ترد على جريمة اغتيال ثلاثة من عناصرها وتستهدف دورية للاحتلال في الضفة. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. أرض المقاومة، يبدأ معكم هذا البرنامج عند 1:37 من أولى ساعات صباح الخميس. بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:44. بعدها نلتقيكم ونسائم الرحمة. نستمع وإياكم إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:07. بعدها يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:54. الحياة الطيبة تأتيكم عند 4:08، يليها نور وبلاغة. تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:33. بعدها نلتقيكم وبرنامج أهل التقى. من هدي المنبر الحسيني عند 5:08. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:32 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:40. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:10 وتمتد على نحو 16. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 وبذبذبة قدرها 9530 kHz يبدأ عند 2:00 حتى 6:00 بتوقيت طهران، أي من 10:30 حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهي من سورة الزمر المباركة من الآية 73 حتى الآية 74.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا
والآن كونوا معنا أحبة الإيمان للاستماع إلى تلاوة عطرة أخرى للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو على مسامعنا من بداية سورة الطارق الكريمة إلى نهاية الآية العاشرة من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن من ماء يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. موضوع المحاضرة: الأبعاد الإيديولوجية للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن كثيرا من الكلام طيلة حول الثورة الإسلامية في إيران، وكنت أحس من خلال هذا الكلام الكثير الذي أثير حول هذه الثورة معها أو ضدها، أن كثيرا ممن يتحدثون عنها لا يفهمونها حتى الآن، لا يفهمون منطلقاتها، ولا يفهمون إلا بعض وليس كل الخطوط العريضة التي تقوم عليها هذه الثورة المباركة. ولذلك من المفروض في هذه العجالة أن نشير إلى المنطلق الأساسي الذي منه وعلى ضوئه انبثقت الثورة الإسلامية في إيران. الحقيقة أن الإسلام الذي كثير منا قد يجهل كثيرا من تفاصيله وخطوطه، هذا الإسلام يقوم على ركائز أساسية لها أبعادها الإنسانية وأبعادها البشرية. السلطان أو الحكم أو نظرية الحكم التي هي من المسائل الخطيرة في حياة الإنسان، ونظرية السلطة التي هي من الأشياء الجوهرية في حياة البشرية، هذه النظرية للإسلام فيها نظرة خاصة تنطلق منذ اللحظة الأولى التي صمم الله سبحانه وتعالى فيها أن يخلق هذا المخلوق ويخلق هذا الإنسان. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الإنسان، إنما صممه لكي يكون منطلقا لتنفيذ مفهوم السلطة في الأرض. ولذلك الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة هنا تستبطن النواة الأساس والنواة الجوهرية لمفهوم السلطة في الأرض. الإنسان في أصل نشأته وجعله وكينونته إنما صمم لكي يمثل ويجسد هذه السلطة، وبالتالي عندما كان هذا الإنسان مصمما من أجل أن يقوم بدور السلطة والحكم والسلطان، إنما كان مصمما أيضا أن يكون سلطانا في حدود خلافته التي رسمت له. ونفهم من ذلك أن الحاكمية وأن الإرادة بشقيها التكوينية والتشريعية، هذه الحاكمية هي بيد الله الذي استخلف. وبتعبير آخر، عندما نقول الإنسان خليفة، هذه الحقيقة تستبطن طرفين، تستبطن مستخلفا ولكنها في نفس الوقت تستبطن مستخلفا. المستخلف والمستخلف، المستخلف هو الله والمستخلف هو الإنسان. والإنسان المستخلف هنا لا بد وأن يقوم بالدور المرسوم له في حدود إمكاناته المعطاة له، من ناحية عقلية، من ناحية فكرية، من ناحية مادية، من ناحية جسدية، من جميع النواحي التي صمم الإنسان وفقها. طبعا هذا المستخلف الذي هو الإنسان لا يعقل أن يجعله الله مستخلفا إلا إذا ترك له أمرين جوهريين. الأمر الأول هو الاختيار، والأمر الثاني هو الحرية. ولذلك فلسفة خلق الإنسان خليفة في الأرض تستبطن الحرية والإرادة والاختيار، إذ لا نستطيع على الإطلاق أن نتصور خليفة لا يملك حرية ولا يملك إرادة ولا يملك اختيار. ولذلك الإسلام في فلسفته الأساسية وفي نظرته إلى الإنسان إنما جعله يستبطن مبدأ هو مبدأ الحرية، ومبدأ هو مبدأ الاختيار، ومبدأ هو مبدأ الإرادة. فليس هنالك عضو وليس هنالك قيد، وإنما جعل له إطارا عاما يحدده من حيث ممارسة حريته ومن حيث ممارسة اختياره وإرادته. هذا الإطار العام يحكمه جانب تكويني، وهو الإمكانات المحدودة التي يتمتع بها من ناحية تكوينية، وجانب تشريعي هو النظام الذي وضعه الله للإنسانية لكي يمارس حريته واختياره وإرادته من خلال تنظيماته وتشريعاته وتقنيناته. ولكي يضمن الله سبحانه وتعالى ألا يشد الإنسان خارج هذا الإطار، لا لأنه محظور عليه أن يشد، له أن يشد، لأننا قلنا بأنه يملك الحرية والإرادة والاختيار، ولكن شذوذه سوف يؤدي إلى ما يسميه الفلاسفة بنقض الحكمة ونقض الغرض من وجوده. هنالك تلازم مطلق بين الإمكانات المعطاة للإنسان وبين الدائرة المرسومة لحركة الإنسان في حدود إرادته وحريته واختياره، وبين الهدف العام من خلق البشرية في هذا الكون. إنما خلقت البشرية لحكمة ولهدف ولغرض، وهو إنشاء المجتمع، لا أي مجتمع من المجتمعات، وإنما إنشاء المجتمع العابد الذي يكون عابداً من خلال ارتباطه بالله وفق نظام الله ووفق قانون الله ووفق أحكام الله. عندما يشد عندئذ سوف ينتقض هذا الغرض ويصبح عكس الغرض هو المتحقق. إذن الحرية والإرادة والاختيار كلها تستبطنها كلمة الخليفة ويستبطنها مفهوم الخلافة. فمن يضمن ألا يشد هذا المخلوق؟ من يضمن ألا يمارس يسيء استعمال حريته وإرادته واختياره؟ عندئذ كان هذا المخلوق لكي يمارس هذه الحقوق وهذه الإمكانات وفق الدائرة المرسومة التي تنسجم مع الهدف الإلهي العام في الأرض، كان لابد له من شهيد، كان لابد له من شهيد يمارس عملية الشهادة. فيكون هنالك أمران: خليفة وشهيد على هذا الخليفة كيف يتصرف وكيف يتحرك، وما هو الإطار الذي يتصرف فيه، وما هي المنطلقات التي ينطلق منها وإليها. ومن هنا كانت فلسفة النبوات في الإسلام. فلسفة النبوات تقوم على أساس أن النبي هو شهيد على أمته، أو أن النبي هو شهيد على الإنسان الخليفة في عصره، أو على الإنسان بشكل عام. وهذا النبي زود بمواصفات تختلف عن مواصفات الإنسان العادي، لأن الشهيد والضامن والمراقب يحتاج إلى إمكانات أرقى وأعلى من الإمكانات التي توجد في أنا أو توجد فيك أنت. وبالتالي كانت العصمة شرطا أساسيا في النبي. ولكن النبي أي نبي كما تعلمون كشهيد محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان. فكيف يمكن أن يستمر الهدف الإلهي في مسيرته بعد فقدان ذلك الشهيد الذي سمي بالنبي؟ ومن هنا جاءت موضوع الخلافة وموضوع الإمامة ليكون امتدادا للنبوة وامتدادا لضمان بقاء الرسالة عاملة وفاعلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود الإنسانية في الأرض، وهو إنشاء المجتمع العابد الذي يطبق النظام الإلهي ويطبق رسالة السماء إلى الأرض. ومن هنا الإمامة عندنا ليست كما قد يتوهم البعض بأنها تقليد من التقاليد، ليست تقليدا على الإطلاق، وإنما تنسجم مع أصل فلسفة رسالات الله إلى الأرض، وترتبط مع المنطلق الإلهي الأساسي والمنطلق الإنساني الأساسي الذي يستحيل أبدا أن يتحقق من دون شهيد في كل عصر، ومن كل شهيد في كل دور وفي كل طور من أطوار البشرية الممتدة إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن هنا لأن الإمام امتداد للنبي، ولأن الإمامة خط إلهي مستمر، اشترط في الإمام نفس الشرط الأكبر الذي لا يعقل أن يوجد في كل أبناء البشرية، وهو العصمة أيضا. لأن الإمام إذا كان شاهدا على البشرية في حركتها وفي مسيرتها نحو التكامل المطلق، نحو إنشاء المجتمع العابد الذي هو المجتمع الكامل في نظرنا والمجتمع السعيد، لا بد وأن يكون من حيث الروحية ومن حيث النفسية ومن حيث المواصفات يختلف عن بقية أفراد الأمة التي يشهد عليها. ولكن كما أن النبي محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان، الإمام أيضا بطريق أولى يكون محدودا من حيث الزمان ومن حيث المكان. فبعد الإمام من يضمن المسيرة ألا تنحرف؟ ومن يضمن أن تبقى مسيرة البشرية ضمن الدائرة التي رسمها الله عندما خلق الإنسان خليفة في الأرض؟ ومن هنا جاءت نظرية ولاية الفقيه، جاءت فكرة ولاية الفقيه لكي تجسد الخط من جديد، مع التذكير أن مفهوم الإمامة ليس تقليدا شيعيا، وإنما هو سنة إلهية ترتبط بأصل مقولة الخليفة والاستخلاف، بأصل وجود مستخلف ومستخلف. ولذلك لا نجد في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فقط موضوع الخلافة والإمامة، وإنما عيسى كان له خلفاء وهم الحواريون، وموسى كان له خلفاء وهم النقباء. والغريب أننا نجد تطابقا مطلقا بين عدد نقباء موسى وعدد حواري عيسى وعدد الخلفاء من آل بيت محمد صلوات الله عليه. نقباء موسى 12، حواريو عيسى 12، وخلفاء محمد صلوات الله وسلامه عليه 12 أيضا. فالثورة الإسلامية الإيرانية إذن عندما قامت، هذه الثورة ليست إلا امتدادا لثورة الأنبياء، وهذا شيء واقعي، لأنها جسدت مفهوم الاستخلاف في الأرض وأحيت وبعثت من جديد موضوع المستخلف والمستخلف. ومن لوازم هذا الانبعاث لفلسفة الاستخلاف أن يكون هنالك حاكم يمارس السلطة باعتباره شاهدا، وهذا الشاهد هو الفقيه الجامع لكل شرائط الفتيا ولكل شرائط العدالة ولكل شرائط الحكمة ولكل شرائط الاستقامة والتبصر في الأمور. ومن هنا كان الرأس الهرم في الدولة الإسلامية الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه هو الحلقة المؤهلة الأقرب لتجسيد مفهوم الإمامة كشاهد ولتجسيد مفهوم النبوة كشاهد على البشرية وكشاهد على الأمة أيضا، باعتبار أن الفقيه ليس مشرعا، وباعتبار أن الفقيه هو الذي نصب حتى من قبل الشهيد الأصيل الذي هو النبي أو الشهيد الأصيل الذي هو الإمام، نصب للأمة حاكما بالنص الصريح الجلي الذي لا يحتمل التأويل على الإطلاق. من ذلك الروايات التي ورد في لسانها قول المعصوم، قول الإمام المعصوم عندما نصب العلماء الفقهاء حكاما، قوله الذي ورد عندنا بأني حجة الله عليكم وهؤلاء حجتي عليكم وحجة الله عليكم. فإذا مقتضى طبيعة الأمور ومفهومية المستخلف والمستخلف أن تستمر عملية الشهادة لكي تستمر المسيرة الإلهية ولا تتجمد في مرحلة معينة ولا تتوقف في مرحلة معينة. هذه المسيرة لن تتوقف عندما يكون على رأس الهرم، هرم هذه المسيرة، الفقيه الجامع لكل الشرائط المعتبرة في الرئاسة والريادة والقيادة. ومن هنا فالثورة الإسلامية المباركة في إيران إذن منطلقها وجوهرها يرتبط ارتباطا مطلقا بمفهوم الخلافة والاستخلاف، ومعنى هذا أنها في جذورها تمتد إلى آدم، آدم الذي هو أول خليفة على هذه الأرض وأول نبي على هذه الأرض، أنزل إلى الأرض باعتباره خليفة وباعتباره يستبطن في خلافته حرية وإرادة واختيارا. ولذلك قد يستغرب بعض الباحثين والدارسين في هذا العصر، إما صادقين في استغرابهم أو أنهم يحاولون أن ينقروا على كيان أثبتت التجربة بأنه تجربة رائدة لم يوجد مثلها في عصر البشرية القريب أو البعيد إلى حدود النبوات، طبعا إلى حدود ثورة محمد صلى الله عليه الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. هذه النظرات والشطحات منشأها في اعتقادي إن لم تكن مقصودة منشأها الغفلة عن الارتباط، الغفلة عن الخيط الذي يربط بين الثورة الإسلامية الإيرانية وبين فلسفة الخلافة والاستخلاف، فلسفة المستخلف والمستخلف. إضافة إلى أن هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه التي هي امتداد لنظرية الإمامة، والإمامة امتداد لنظرية النبوة، والنبوة شهادة على الخلق المستخلفين في الأرض كيف يعملون وكيف يتحركون وكيف